أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الله أكبر. نعم.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر جميل أذلة على أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي يا إلهي يا إلهي لم يعد في الكون ذمة نحن في الجهل الذي يجتاح ناما يا إلهي لم يعد في الكون ذمة نحن في الجهل الذي يجتاح ناما تأسر النفس الخطايا سرها سوء النوايا وبرغم الكفر هذا أنت رحمة، أنت تعطي نعمة في إثر نعمة. يا إلهي يا إلهي يا إلهي اهدنا درب السلامة، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلامة، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي يا إلهي يا إلهي قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا عرفناها حقيرة. يا إلهي قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا عرفناها حقيرة. قد أتينا تائبين وغدونا مؤمنين، يغمر الإيمان أنحاء البصيرة، فاستجب واغفر خطايانا الكثيرة. يا إلهي يا إلهي يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي يا إلهي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صدق الله العلي العظيم. لليوم الثالث نقف مع هذه الآية المباركة وما تحمل من دلالات ومعاني كبيرة، حيث أنها تبين لنا جيدا مدى خطورة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى بعد أن بينه للناس من خلال هؤلاء العلماء. طبعا القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى كلها تعرضت لهذا الكتمان، ولكن تختلف كما قلنا سابقا في الحلقة الماضية. هناك كتمان لأصل الآيات المباركة، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، هناك تحريف بكلمات الآيات ومن خلال النقيصة والزيادة، ولكن هناك تحريف من خلال التفسير الخاطئ. هذا كذلك كتمان للبينات، لأن معنى البين عام، يعني معاني الآيات الحقيقية الصحيحة تسمى بينة كذلك وتسمى هدى، يعني لا يقتصر التحريف فقط على الزيادة والنقيصة. ولهذا قلنا هذه الآية وإن كانت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود خصوصا، إلا أنها شاملة لكل ما أنزل من الله سبحانه وتعالى، كل ما أنزله الله من كتب مقدسة هذه تتعرض للكتمان وتتعرض للتحريف، وإن اختلفت أنواع التحريف. وقد تحدثنا عن مدى التحريف في القرآن الكريم من خلال تحريف التأويل الخاطئ والتفسير الخاطئ، وقلنا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة يحذر الناس من أن يفسروا القرآن بآرائهم الخاصة، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الذي تحدثنا عنه بالأمس ولم نكمل الحديث عنه، فسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة إذا استوعب الوقت، نكمل معنى هذا الحديث الذي هو في الحقيقة في ظاهره غريب، ويسأل عنه الكثير من المهتمين بالقرآن الكريم، يسألون عن هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني هنا فإذا كان مفسر القرآن برأيه ومزاجه وهواه قد أصاب في تفسيره وفسر الآية تفسيرا صحيحا، فلماذا يعتبر مخطئا؟ كيف نجمع بين الصواب والخطأ؟ هذا الحديث النبوي الشريف يؤكد ما قاله بعض المفسرين الكبار المعاصرين وغير المعاصرين، وهو أن الخطأ هنا يكمن في المنهج والطريقة، فعندما يكون المنهج في التفسير خاطئا فإن التفسير حتى ولو أصاب في آية فإنه خطأ، لأنه منطلق من طريقة خاطئة، ولأنه إذا أصاب في آية أو آيتين أو ثلاث أو أكثر فإنه سيخطئ في مئات وآلاف الآيات المباركة. ونستطيع أن نقرب الفكرة فنقول إننا إذا سألنا طفلا صغيرا تلميذا في المرحلة الأولى الابتدائية مثلا، وقلنا له سؤال رياضي بسيط، مثلا اثنان في ضرب اثنين مثلا كم يساوي النتيجة، فإنه سيجيب مباشرة ويقول أربعة، يعني اثنان في اثنان تساوي أربعة، انظر النتيجة صحيحة. ولكن إذا سألنا هذا الطفل كيف عرفت ذلك وأنت لم تأخذ بعد جدول الضرب الرياضي، يقول لا حاجة إلى معرفة جدول الضرب لأني عملت جمعا، عملية جمع وقد أخذناها في أول يوم في المدرسة، فقلت يعني اثنين في اثنين، قلت اثنين زائد اثنين يعني تساوي أربعة، النتيجة صحيحة وإن كانت الطريقة خاطئة. ولكن هذا الطفل لو أصاب مرة واحدة فإنه سيخطئ ملايين المرات، فإذا قلت له مثلا واحد في واحد فإنه سيقول على طريقته يساوي اثنين، لأنه يجمع واحد زائد واحد، وإذا قلت له واحد في اثنين فيقول في جوابه يعني ثلاثة، وإذا قلت له صفر في مئة فيقول مئة، لأنه يجمع صفر زائد مئة. من هنا نفهم خطورة الطريقة والمنهج الخاطئ حتى ولو كانت النتائج مصيبة. لعل من هذا المنطلق دعانا القرآن الكريم من اجتناب كثير من الظن، رغم أن بعض الظن إثم. انظر إلى الآية المباركة: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انظر إلى التعبير الجميل، الاجتناب لكثير من الظن. لماذا؟ ولو أن بعض الظن إثم، ولكن هذا البعض خطير، وهذا البعض كبير، وهذا البعض سيؤدي إلى انقلاب كثير من الموازين وتضييع معاني الكثير من الحقائق. وهذه الحقائق رغم أنها قليلة مثلا، ولكنها كبيرة في معناها وكبيرة في تأثيرها. ولهذا القرآن يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن هنا نجد أن معنى هذا الحديث الرائع: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني هنا حتى لو كانت التفسير لو كان التفسير صحيحا، ولكنه طريقته خاطئة. الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. انظر، يعني هذا يفسر القرآن برأيه، طبعا يعني بمزاجه بآرائه الخاصة. هنا لم تقل من فسر القرآن بالرأي، كلمة عندنا يعني الآن مصطلح التفسير بالرأي، هناك رأي مذموم وهناك رأي محمود. يعني التفسير القرآن بالرأي هو ما يسمى اليوم بالتفسير العقلي، الذي يعتمد على أدوات تفسيرية صحيحة في اللغة والروايات وتفسير القرآن بالقرآن والتدبر في سياق الآيات المباركة والتجرد من الهوى، هذا كله ما يسمى بالتفسير بالرأي. أما هنا الحديث يقول من فسر القرآن برأيه، يعني برأيه الخاص من دون اعتماد على أساليب التفسير الصحيحة وعلى أدوات التفسير الصحيحة. من فسر القرآن برأيه، يعني بمزاجه. الإمام علي عليه السلام يقول: إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. من هنا نفهم معنى هذه الآية المباركة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:30 31 يأتيكم نور من كربلاء. الصلاة، تستمعون لهذا البرنامج عند 12:53. نشرة موجزة للأنباء على رأس الواحدة، وبعدها المحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة. الثانية تماما في 25 دقيقة، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25، وبعدها عند 3 تماما نشرة موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 12:07. اللقاء المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 في 45 دقيقة. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركات. بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، أهلا بكم.
أيها الأفاضل، من أنوار البكاء على مصائب كربلاء ما يزين الباكين على الحسين عليه السلام بقبسات من خصاله المحمدية الرائقة، فيتحلون بقبسات من الشجاعة والبسالة والإباء والفداء وسائر الخصال الحسينية الغراء.
وهذا أمر طبيعي لمن أخلص في البكاء على الحبيب المشع بأسمى الجماليات، إذ أن الدموع الصادقة تفتح القلب على حب خصال الحبيب الشهيد جمعاء، وبالتالي تكون وقود تحرك دؤوب للتحلي بتلكم الخصال من حيث يعلم الباكي ومن حيث لا يعلم. وهذا هو الموضوع الذي نتلمس بعض أبعاده في هذا اللقاء، ونحن نسبر بعض ما كتبه الأديب الحاج إبراهيم رفاعة تحت عنوان تطلع إلى ما فوق الحزن والدموع. قال:
إذا تحدثت عن السيد حيدر الحلي تحدثت عن أشهر شعراء الأسى والثكل الحسيني في القرون الأخيرة، وهو المتقدم في حماسته الرثائية أو رثائه الحماسي على شعراء عصره جميعا في العراق إبان القرن الهجري 13، وقصائده الحسينية التي تبلغ 23 قصيدة المقروءة في ديوانه، ما يزال العديد منها يسمع بصوت شجي في مجالس العزاء والتفجع والبكاء في أيام المحرم من كل عام وفي غيرها من الأيام، سمة بارزة للسيد حيدر، نابعة من صدقه وفوار حزنه ومتانة شعره ومما أمده الله تبارك وتعالى به من توفيق.
نعم أيها الكرام، ليست قصيدته العينية هي الوحيدة التي أسكنها حزنه المتصاعد وغيرته الهاشمية وثورته المحرضة، لكنها من أشهر قصائده ومن أسبر شعره على منابر المناحة والرثاء. منذ البدء يسكن الشاعر إحساس بالخلو والفقد، حتى وهو يحكي عن الديار العافية والربوع التي ارتحل عنها أهلوها الأحباء، لا الربيع في هذه الربوع بربيع ولا أنيس فيها من الأصحاب الذين تلتئم بهم مجالس الأنس وترتاح إليها النفس.
قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع؟ لا تقل شملها النوى صد عنه، إنما شمل صبري المصدوع. سبق الدمع حين قلت سقتها، فتركت السما وقلت الدموع.
هذه حادثة مؤسفة محزنة للقلب، لكن الأوجع الأفجع حادثة أخرى غير فراق الأصحاب المؤانسين، ما راعى قلب السيد حيدر أمر أجل من فقدان الأنيس الذي ألف مخالطته وأعظم. إنه أمر لا يصح في رؤيته أن يقابل إلا بالجزع. الصبر هنا لا يليق بجلالة ما حدث ولا يلائم عظم المصاب. حتى ماء العيون لا يكفي للتجاوب مع رزايا طفي كربلاء.
لم يرعني نوى الخليط، ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. قد عذلت الجزوع وهو صبور، وعذرت الصبور وهو جزوع. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر منه الدموع. وأسا شابت الليالي عليه، وهو للحشر في القلوب رضيع.
نعم، إن حكى السيد حيدر عن الواقعة العاشورائية فإنه يلامس مآسي حوادثها ملامسة إشارية خفية، ولا يوغل في التفاصيل، لكنه يتلقى هذه الملامسة بكثير من الألم الموجع وكثير من الغيظ الطافح بالغيرة على الحسين وآل الحسين. الحسين السيد البطل الفذ في ملحمة الملاحم، وهو مركز إشعاع بجلال عظيم. معركته التي يخوضها مع جموع الأعداء ما تبدو لواصفها إلا مليئة بالعلو والعزم الغالب والرهبة المدهشة.
أي يوم رعبا به رجف الدهر، إلى أن منه استفقنا الضلوع. يوم صكت بالطف هاشم وجه الموت، فالموت من لقاها مروع. موقف لا البصير فيه بصير لاندهاش، ولا السميع سميع، فلشمس النهار فيه مغيب، ولشمس الحديد فيه طلوع. أينما طارت النفوس شعاعا فلطير الردى عليها وقوع.
إنك لتحس في هذا الشعر من العزة والبسالة وعنفوان الشهامة الحسينية ما يملأ الصدر فخرا واعتزازا بالانتماء بأي مرتبة إلى الحسين. الوصف البطولي هذا يزخ في قلوب سامعيه طاقة من العزم والحزم والتماسك المجدول بلون من التعاطف القوي الحميم.
تحية لكم أيها المستمعون الأفاضل، وأنتم تبصرون وتنظرون معنا إلى نور من أنوار كربلاء في رائعة أدبية أخرى. نور من كربلاء يأتيكم من إذاعة طهران، وإلى التتمة.
نعم أيها الأفاضل، وإذا ما أراد الشاعر أن يحكي عن إحساسه بحضور فتيان آل محمد الرجال، يقودهم سيد الأسرة الوتر الفرد أبو عبد الله الحسين. رأيت في تثويره على شدة تركيزه وإيجازه تجليات العزة الشامخة والشجاعة الفذة التي لا تكون لغير الحسين، وصولات الشهامة التي لا تستطاع.
قد تواصت بالصبر فيه رجال في حشى الموت من لقاها صدوع. سكنت منهم النفوس جسوما هي بأسا حفائظ ودروع. سد فيهم ثغر المنية شهم لثنايا الثغر المخوف طلوع. طمعت أن تسومه القوم خسفا وأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. زوج السيف بالنفوس، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع.
صرع حبيب الله الحسين رجلا لا كالرجال، وبطلا فوق ما تحلم به آمال الأبطال. لكن المأساة لم تقف عند هذا الحد. هذه بنات رسول الله وأطفال بيت الوحي والقرآن، غدوا مستفردين مستوحدين، ما لهم من رجال آل محمد كافل ولا حمي. لو كان في القتلة الجنات بعض نخوة ووجدان لربما هان الأمر، لكنهم ما ازدادوا بعد عظيم جنايتهم إلا رجسا إلى رجسهم، وإلا شقاء فوق شقاء. إنهم يفرغون أحقادهم الآن على من أسروا من عيال آل محمد، ومن سبوه أعنف سبي. لهذا المشهد الذي يلهب غيرة من له غيرة، ثار السيد حيدر الحلي إذ يتملى مشهد الأسر والسبي والشتم والضرب الجبان.
لو تراها والعيس جشمها الحادي من السير فوق ما تستطيع، فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع. لا تسمها جذب البرى، أو تدري ربة الخدر ما البرى والنسوع؟
نعم مستمعينا الأفاضل، والبرى والنسوع هي قيود الحديد وحبال الأسر. مشهد السبايا الفاطميات وسط زمر اللئام الأجلاف مشهد لا يحتمل، ولن يجدي البكاء عليهن ولا التأسف وضرب الجباه من شدة الغيظ والحنق. لا يرضى السيد حيدر بشهامته العلوية إلا بالاندفاع إلى حرب شعواء للانتقام والثأر للدماء المطلولة المهدورة، ولهذه المذلة التي سيقت بها الفاطميات المروعات.
قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، ودعي صكة الجباه لؤي ليس يجديك صكها والدموع. أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع، وبكاء بالدمع حزنا فهلا بدم الطعن والرماح شروع.
أجل، غيرة فبوارة هي ما يعتمل في صدر السيد حيدر الحلي، وانتظار متوثب مترقب لساعة الحسم. وبهذا يتضح مستمعينا الأفاضل أيها الإخوة والأخوات أن أبرز ما يثمره البكاء على المصاب الحسيني هو إيقاد أنوار الغيرة القدسية على الحرمات الإلهية في قلوب الباكين على الحسين صلوات الله عليه، وهذه الغيرة القدسية هي التي تجعلهم الحماة الصادقين للدين الحق، يحامون أبدا عنه ويسعون لتحكيم قيمه المقدسة في أنفسهم وفي الآخرين.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور من كربلاء. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم ونسألكم الدعاء، في أمان الله.
إلى الشريان حسين يحيى ولا من ثاني، إلى الشريان إلى الشريان حسين يحيى ولا من ثاني. بدرب
الشوق يسبيني زماني، ومن حلم إلى حلم رماني، على نهر وفي طف تراني، فتحت العين ما يخفي لساني. حسين ديني به تكويني، له تسليمي له إذعاني.
إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني. إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني.
وبيت العمر يبديه انتمائي
حسينيا إلى صدر السماء،
ولائيا إبائيا
فدائي، بكائيا عزائيا رثائي. مسير العمر
بلطم الصدر وعهد باقي
لكون فاني.
إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني. إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني.
حسين منذ مهدي شمس بكي
أراه مشرقا في كل شيء،
أب يعنو ويمحو كل عبي،
عذوبا شافيا من كل رزقي. فهذا الوالي ونعم الوالي
سلوه يعطي
بلا أثماني.
إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني. إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني.
حسين عالمي يحيي جهاتي،
هو الأستاذ في معنى حياتي،
يربيني يغذيني ثباتي، ويهديني ويهديني نجاتي.
وربي شاهد حسين قائد، دمائي جندون إذا ناداني.
إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني. إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني.
إذا خان الكلام اقرأ مشاعي، تراها صورة فاضت شعاعي، وسارت موكبا يغشي النواضي، ومنها تعتلي آيات عاشير، ويعلو الصوت به آمنت لسان الشيخ مع الولدان.
حسين يحيا ولا من ثاني.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم متابعة المأموم للإمام إذا زاد في الصلاة، مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، وإذا أنقص شيئا مما لا يضر نقصانه سهوا أتى به المأموم. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا من أحكام صلاة الجماعة وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة كالركوع والسجود والقيام والجلوس. وقد يسأل سائل: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، هل يجب على المأموم متابعته كما لو زاد الإمام سجدة سهوا؟ الجواب: وظيفة المأموم ألا يتابع الإمام في ذلك. فلو أن شخصا كان يصلي جماعة وإمام الجماعة تشهد في الركعة الأولى سهوا، فوظيفة المأموم أن يتابعه في الجلوس ولا يتابعه في التشهد. أو جاء الإمام بسجدة زائدة سهوا، فلا يجوز للمأموم أن يتابعه بالسجدة الثالثة فيبقى جالسا إلى أن يرفع رأسه من السجود. سؤال: ما وظيفة المأموم إذا أنقص الإمام شيئا من الصلاة مما لا يضر نقصه سهوا في الصلاة؟ الجواب: وجب على المأموم الإتيان به. فلو أن إمام الجماعة لم يأتي بالقيام بعد الركوع سهوا، فيجب على المأموم أن يأتي به بأن يقف بعد الركوع مطمئنا ثم يسجد. أو أن الإمام لم يأتي بالسجدة الثانية سهوا، فيجب على المأموم أن يأتي بالسجدة الثانية فيعمل بوظيفته. سؤال: ما حكم المأموم إذا اقتصر إمام الجماعة في التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة على تسبيحة واحدة، مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث مرات؟ الجواب: لا يجوز للمأموم أن يقتصر على المرة، فيجب أن يأتي بها ثلاث مرات. سؤال: هل يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من إمام الجماعة؟ الجواب: نعم، وكذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة مثل تكبيرة الركوع والسجود فيجوز للمأموم أن يأتي بها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك
1:00 ظهرا هنا طهران.